انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يلا نفصل من حب، عيشها زي اتنين احبه، عيشها غنوه عيشها فرحه، زي رقصه بنت حلوه، زي رقصه بنت حلوه. يلا نفصل من حب، عيشها زي اتنين احبه، عيشها غنوه عيشها فرحه، زي رقصه بنت حلوه، زي رقصه بنت حلوه. الحياه عايزه المحاوله،
عيشها غنوة مع نجلة، كل يوم جمعة الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الهنا والرضا والسعادة على أصحاب السعادة النجوم المستمعين الكرام، نجوم راديو تسعينات اف ام دايما معاكم، مش بس في السكة، احنا معاكم في كل مكان وفي كل حتة ومن قلب الحدث. نجلة والشاب مينا وعيشها غنوة.
انت قلبي مزيبة علي مني مطيارة، انت فاكة الحياة ويا قلبي والف
دايما سوا على هوا راديو تسعينات اف ام، مجلجلين وملعلعين وقلبين الدنيا ومخلينها ضرب نار ودمار باستماعكم المذهل وبارائكم المنوره والمزهزهه صفحه راديو تسعينات اف ام فيسبوك، وبرسائلكم النصيه او الواتسابيه اللي بنستقبلها وبكل الحب على رقم 0042-7894.
هي نظره واحده بس من عينيه عملت لي ايه هموت عليه، هي نظرة بس واحدة من عينيه عملت لي ايه هموت عليه، دوبني فيه غلبني فيه اعمل له ايه اعمل له ايه، قلبي منك انت فجأة راح وطار يا عود يا نار يا سبايسي حار، قلبي منك انت فجأة راح وطار يا عود يا نار يا سبايسي حار، ما فيش هزار واخد قرار وباختصار انا باختصار.
ولأي مستمع كريم بينورنا النهارده، خليك معانا على هوا راديو تسعينات اف ام، البيت بيتك. لينكاتنا متنوعه بامزجه ومذاقات مختلفه، تابعنا وستجد ما يسرك. انتم الموضوع ومنكم الفكره وكلامنا في المضمون وبمزيكا، رسايلنا لكل من يهمه الامر. ودايما على الدغري وكفاءة الشاب مينا بيسوق همومنا ومشاكلنا أخبارنا وسلطاتنا وبابا جنوجنا سواقة.
مارجريتا موتزاريلا يا أحلى فلة عليك يطلق وبقول ما شاء الله، مارجريتا موتزاريلا أحلى فلة عليك يطلق وبقول ما شاء الله، وبقول ما شاء الله والحاري صلى عليك والله عليك والله، جاي ولا الكلام إجي النساء حلو خان لو في اهتمام، جاي ولا الكلام النظام الحلو خان لو في اهتمام، ما فيش خصام ولا في ملام نكتبها نكتبها.
والهري واللب والعد ما يعطلناش، ده احنا التقال في مجالنا وفي مكاننا، لينا شنة ورنة واختصاص، سكتنا سالكة وفيها بركة، جامدين قوي وضد الرصاص، وثقة بالله هوانا معاكم كل حياة وهتفضل الرجل تدب مطرح ما تحب.
أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى، لا تزيد كتير علي أحسن ما نوقع سوا، أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى، لا تزيد كتير علي أحسن ما نوقع سوا، ما بتقدر أبدا تلغيني بدل ريتك مني بتسمع بكفي كل اللي صار القوة هي اللي بتوقع وقفت بوجه الأفكار هالدنيا بتساع الكل وحدة الحقيقة
يعلن عن إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من مقر إقامته
في وقت متأخر من ليلة الأمس ومبكرا من هذا اليوم ووفق توجيهات القوات المسلحة الأمريكية قامت بإجراء عملية عسكرية استثنائية في عاصمة فنزويلا وقد كانت قوة أمريكية غامرة تم استخدام فيها السلاح الجوي والبحر من أجل شن هجوم مذهل وقد كان هجوما لم يشهده الناس منذ الحرب العالمية الثانية لقد كانت قوة ضد العاصمة كاراكس من أجل أن يتم جلب مادورو للعدالة وقد كانت هذه العرض الأكثر إذهانا للقوة والكفاءة العسكرية الأمريكية في التاريخ الأمريكي وإذا ما فكرتم بالأمر كانت بتلك الجودة التي تم فيها الهجوم على السليماني والهجوم على البغدادي وأيضا على ضرب المواقع النووية الإيرانية والقضاء عليها مؤخرا في عملية عرفت باسم مطرقة منتصف الليل
أعلنت شبكة CNS News إن قوات دلتا الأمريكية هي التي اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الاسم الرسمي لقوات دلتا هو وحدة العمليات الأولى للقوات الخاصة دلتا واسمها الحركي الوحدة The Unit ويوجد مقر قيادتها في ولاية كارولينا الشمالية وتوصف بأنها نخبة القوات الخاصة وتحاط معظم عملياتها بالسرية أنشئت وحدة دلتا في 21 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1977 بعد وقوع العديد من الحوادث الإرهابية كما تصفها أمريكا وحظيت بمتابعة إعلامية في بداية السبعينيات من القرن العشرين تختص بالأساس في مكافحة ما يسمى الإرهاب وإنقاذ الرهائن والتدخل السريع، وتعتمد على الإنزال الجوي والاشتباك، ويتميز عناصرها بكفاءة عالية. يطلق عليها الإعلام الأمريكي اسم وحدة العمليات الخاصة، وقد اشتهرت بمشاركتها في عدة عمليات خاصة تأرجحت بين النجاح والفشل، خصوصا في الصومال وقضية رهائن السفارة الأمريكية في طهران عام 1980. ومن بين عمليات وحدة دلتا غزو عسكري أمريكي لجرينادا عام 1983، وغزو أمريكي لبنما عام 1989، واعتقال رئيسها مانويل نورييغا، ومساعدة القوات الكولومبية في اعتقال تاجر المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار عام 1993.
ترامب يهدد نائبة مادورو التي أصبحت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ولفترة انتقالية واستلمت الحكم، بأنها ستواجه مصير مادورو ما لم تسلم نفط فنزويلا لأمريكا وتتبع أوامره وتقطع العلاقات مع الصين وروسيا وإيران وكوبا.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فنزويلا ستستخدم الأموال التي ستحصل عليها بموجب اتفاق النفط الجديد لشراء منتجات مصنعة في الولايات المتحدة فقط. وأوضح ترامب أن هذه المشتريات ستشمل المنتجات الزراعية الأمريكية والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية، إضافة إلى معدات لتحسين شبكة الكهرباء ومرافق الطاقة في فنزويلا. وأضاف أن كاراكاس التزمت بإقامة علاقات تجارية مع الولايات المتحدة باعتبارها شريكها الرئيسي، معتبرا أن هذه الخطوة خيار حكيم. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الإدارة الأمريكية تتمتع بحد أقصى من النفوذ لدى السلطات المؤقتة في فنزويلا، وأضافت في إحاطة صحفية إلى عزم الولايات المتحدة السيطرة على مبيعات النفط في فنزويلا إلى أجل غير مسمى.
نحن نتمتع بحد أقصى من النفوذ لدى السلطات المؤقتة في فنزويلا، وسنسيطر على مبيعات النفط هناك إلى أجل غير مسمى، كما ستواصل الولايات المتحدة إملاء ما تراه مناسباً من قرارات. الرئيس ترامب كان واضحاً، لن نسمح لدولة مجاورة بتهريب المخدرات.
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد تقديمه إحاطة للكونغرس أن خطط إدارة الرئيس ترامب في فنزويلا تتكون من 3 مراحل تتضمن الاستقرار، التحكم في النفط، التعافي والانتقال السياسي.
ستكون إجراءاتنا عبارة عن عملية من 3 مراحل في فنزويلا. الخطوة الأولى هي استقرار البلاد، لأننا لا نريدها أن تنزلق إلى الفوضى. جزء من هذا الاستقرار هو فرضنا للحجر الصحي، والذي بفضله سنستولي على ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط.
مادورو يواجه 4 اتهامات في أمريكا، أبرزها تهريب المخدرات.
قد محمود أن يمثل كما فهمنا على الساعة 10:00 بتوقيت نيويورك، توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ما نراه الآن هنا أمام المحكمة هو بداية الإجراءات، وحتى نرى أن الشرطة تضع الحواجز الأمنية الآن واستعدادا لقدوم مادورو إلى هنا. هذه الجلسة هي جلسة أولية إجرائية، سيتم إخبار مادورو، إطلاع مادورو بشكل رسمي على التهم الموجهة إليه، تلاوتها، وهي يعني متعلقة ب4 تهم: الإرهاب المرتبط بتهريب المخدرات، استيراد الكوكايين إلى داخل الولايات المتحدة، حيازة أسلحة ومتفجرات، المشاركة بحيازة أسلحة ومتفجرات لاستخدامها ضد الولايات المتحدة. زوجته أيضا ستوجه لها 3 تهم من هذه التهم 4. بعد ذلك سيسأل القاضي عن مادورو إذا كان يريد محامي ولديه محامي أم لا، ثم هل سيقر بالذنب أم لا. هذه هي الإجراءات الأولية التي ستقام هنا في هذه المحكمة هنا في جنوب مانهاتن في نيويورك.
سيحاكم غالبا بناء على قانون ريكو، وهو القانون الذي يخصص لتجار المخدرات ولأعضاء الجريمة المنظمة، وفعليا وجه له هذا الاتهام رسميا من الولايات المتحدة عام 2024، وبالتالي الأمور جاهزة من الناحية القانونية باعتباره زعيم منظمة إجرامية، هكذا هو تصنيفه كما وصفه الرئيس الأمريكي. وقالها ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، هو ليس رئيس، هو مجرد زعيم عصابة مخدرات تضر بالولايات المتحدة، وإن الولايات المتحدة لم تقم بعملية عسكرية، إنما قامت بعملية إنفاذ قانون، بمعنى إن رجال القانون الـ FBI ومكافحة المخدرات ذهبوا إلى فنزويلا لاصطياد زعيم عصابة، لكنهم احتاجوا إلى القوات العسكرية الأمريكية لحماية رجال إنفاذ القانون. ومن حق الرئيس الأمريكي حماية رجال إنفاذ القانون في الولايات المتحدة حسب المادة الثانية من الدستور الأمريكي. الولايات المتحدة لها سابقة قانونية مطابقة في عهد جورج بوش الأب الجمهوري، اصطياد رئيس بنما نوريجا ومحاكمته بوصفه تاجر مخدرات زعيم لعصابة مخدرات، حكم عليه بأربعين عام، خفض لثلاثين عام وخرج 2017. وبالتأكيد سيقيس عليها ترامب من الناحية القانونية والدستورية. السجن في انتظار مادورو، انتهت فترة صلاحيته. نتوقف قليلا عند ردتي الفعل الروسية والصينية اللافتتين على العملية الأمريكية، والتي لم تقابل من الصين أو روسيا باعتبارها خسارة لمنظومة مصالح استراتيجية. بوتين اكتفى بإدانة شديدة لما وصفه بالقرصنة الأمريكية التي خرقت القوانين الدولية. الصين اتبعت سياسة الصمت الطويل لأكثر من 7 ساعات قبل أن يصدر بيان أدانت فيه العملية الأمريكية، بالرغم من أن عملية كاراكاس وخطف مادورو جرت بعد ساعات من لقاء جمع بين مادورو مع وزير الخارجية الصيني. وبرغم خبر احتجاز ناقلة للنفط الروسي، يوجد تفاهم واسع ومرن بين هذه القوى الثلاثة، واشنطن، الصين، روسيا، لإعادة تقسيم النفوذ الجيوسياسي. فتكون واشنطن قادرة على إحياء عقيدة مونرو التي أشار إليها ترامب بوضوح، وكما جاء في وثيقة الأمن القومي الأمريكي التي أعلنت عنها في 2025. وفي المقابل تعزز روسيا عمقها الأمني في أوكرانيا ومن وراءها داخل أوروبا وباتجاه العمق الأوراسي، فتستعيد توازنها الاستراتيجي. تحصل الصين على هامش من الحرية المضبوطة في تعاملها مع المعضلة التايوانية، وتضمن حرية تصرف مدروسة لا تشكل استفزاز لواشنطن. وقد طمأن ترامب بكين على استمرار تدفق النفط الفنزويلي. ترامب الذي وصف رئيس كولومبيا يوم الأحد بأنه رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبايعه للولايات المتحدة ولن يستمر في ذلك طويلا، يوم الأربعاء كتب على منصته تروث سوشيال: كان شرفا عظيما لي أن أتحدث مع رئيس كولومبيا الذي اتصل لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى التي كانت بيننا، لقد قدرت اتصاله وأسلوبه وأتطلع إلى لقائه في المستقبل القريب.
في ساحة بوليفار في قلب العاصمة بوغوتا، يدعو هؤلاء المتظاهرون إلى احترام السيادة الكولومبية. المتظاهرون نزلوا إلى الشوارع استجابة لدعوة الرئيس غوستافو بيترو عقب تهديد دونالد ترامب بلاده بتدخل عسكري. غوستاف بيترو وصل متأخرا إلى المنصة وأعلن أنه كان يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي.
تحدثنا اليوم هاتفيا للمرة الأولى منذ أن أصبح رئيسا، إذا لم نتحاور فستكون الحرب.
بعد دقائق قليلة يكتشف غوستاف بيترو رسالة نشرها دونالد ترامب على شبكته الاجتماعية، يدعوه فيها إلى البيت الأبيض ويقرأها مباشرة أمام الجماهير.
لقد قدرت مكالمته ونبرة حديثه وأتطلع إلى لقائه قريبا.
خطاب مطمئن بالنسبة للمحتجين، فبعد أشهر من التراشق بالإهانات على شبكات التواصل الاجتماعي، تصاعد التوتر بين الزعيمين منذ إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة وهي عملية ندد بها بيترو واعتبرها غير قانونية ليرد عليه دونالد ترامب مطالبا إياه بأن ينتبه على نفسه.
في نهاية الأمر ترامب لديه قوة حاشدة في الكاريبي، هذه منطقة نفوذ أمريكية لم نرى حتى الأوروبيون يعارضون، ربما استخدموا مصطلحات عن القانون الدولي، لكن لا يوجد أي دولة أوروبية أدانت ما فعلته الولايات المتحدة لمادورو أو أي نوع من الاستهجان الحاد. وكولومبيا تعلم إن مسألة الصدام الكامل ليست بمجدية، ومن التجربة الفنزويلية فإن التأخر في التفاوض يؤدي حتما للخطف على حين غفلة. في الساعات التالية لاختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو والعودة إلى العقيدة القديمة، عقيدة مونرو والأهمية القصوى لمجالها الحيوي الغير مسموح للقوى المنافسة الصين، روسيا وغيرها أن تتواجد فيه، يقرر ترامب شراء غرينلاند، حلم ترامب القديم الجديد الذي قد يؤدي لتفكك حلف شمال الأطلسي الناتو.
We need Greenland. From a national security situation. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place.
مرة أخرى ترامب يريد جزيرة غرينلاند لترد رئيسة وزراء الدنمارك وتطالب بوقف التهديدات وأن الجزيرة ليست للبيع. ما القصة ولماذا تتدخل الدنمارك؟ غرينلاند أكبر جزيرة في العالم، مساحتها تبلغ 2 مليون كيلومتر مربع، تتمتع بالحكم الذاتي في ظل السيادة الدنماركية، لها حكومتها وبرلمانها. تساهم الدنمارك بثلثي ميزانية غرينلاند، بينما يساهم نشاط الصيد البحري في تمويل بقية الميزانية. تتمتع الجزيرة بنهار دائم لشهرين في العام، ويغطي الجليد نحو 80% من مساحتها. الولايات المتحدة ومنذ زمن بعيد تنظر لغرينلاند باعتبارها مهمة استراتيجيا، أسست بها محطة رادار مع بداية الحرب الباردة، وأقصر طريق من أوروبا إلى أمريكا الشمالية يمر عبرها، وتحتوي على ثروات كبيرة من غاز ونفط ومعادن. في ستينيات القرن التاسع عشر فكر أندرو جونسون رئيس الولايات المتحدة آنذاك في شرائها، لكن لم يحدث تحرك رسمي حتى عام 1946 عندما عرض هاري ترومان على الدنمارك 100 مليون دولار مقابل الجزيرة. تاريخيا وفي عام 1982 اكتشف النرويجي إريك الأحمر غرينلاند وأطلق عليها هذا الاسم الذي يعني الأرض الخضراء ليجعلها أكثر جاذبية. وبعدها بقرون جاء الدنماركيون وأقاموا أول مستوطنة لهم قرب العاصمة الحالية نوك. في أواسط القرن العشرين احتل الألمان الدنمارك، ففرضت الولايات المتحدة حمايتها على غرينلاند طوال مدة الحرب، لتعود الجزيرة من جديد تحت سيطرة الدنمارك وتصبح جزءا من أراضيها. بعد ذلك جاء السكان وقرروا عمل استفتاء بالحكم الذاتي، ونجحوا بذلك في عام 1979. تعاني الجزيرة من آثار الاحتباس الحراري، وتزداد المخاوف من ذوبان سريع للثلوج. الدراسات أكدت أن الجليد يذوب بمعدلات أسرع، وهذا يرفع مستوى البحار والمحيطات.
أزمة غرينلاند تتطور وبسرعة، وقد تتحول من عرض شراء عرضه ماركو روبيو لأعضاء الكونغرس لاستيلاء عسكري مباغت على الجزيرة. الأوروبيين أمام تحدي كبير، في حالة الصمت مات الناتو إكلينيكيا حتى لو ظل قائما شكليا ويصبح بلا قيمة حقيقية. ولو استطاعوا التحدي ترامب زعيم الحقيقي للحلف فغالبا لن يتردد من الانسحاب من الحلف، لتكون المواجهة العسكرية هي الأقرب لفكر ترامب. طهران تشتعل بالاحتجاجات، احتجاجات قد تكون الأكبر من 2022، احتجاجات تهدد عرش خامنئي بالانهيار، والمحتجين يقومون بحرق الشوارع.
احتجاجات بدأها التجار ورموها إلى الشارع فاحتضنها الشعب في جميع أنحاء إيران، كما هو الحال هنا في الشمال تتكرر المشاهد نفسها. مظاهرات وغضب متصاعد سببه الرئيس غلاء المعيشة. احتجاجات وإضرابات انضم إليها كذلك عمال قطاعي الطاقة والنقل. الهتافات كثيرة، لكن الشعار الذي يتردد كثيرا هو الموت للديكتاتور. الرأي العام المستاء يوجه أصابع الاتهام إلى عجز النظام الإيراني عن إدارة الأزمة الاقتصادية. متظاهرون في غالبيتهم من الطبقة العاملة التي تعاني من التضخم الجامح. يكفي زيارة أحد المتاجر الكبرى في طهران لإدراك حجم الأزمة. في هذا المتجر تحديداً يكاد ينعدم الزبائن ولسبب وجيه كما يقول البائع.
تضاعف سعر لتر الزيت وأعلنت الحكومة عن زيادات في أسعار منتجات أخرى بنسبة 50% ومنتجات بنسبة 100% قريباً.
التقينا بكهربائي يدعم الحركة الاحتجاجية ولا نكشف على هويته حفاظاً على سلامته. أصبح شراء البيض أو اللحم ترفاً بالنسبة إليه.
لم نعد قادرين على توفير الطعام الكافي، إذا أردت شراء اللحم فعلي أن أقترض المال.
تكلفة المواد الغذائية تضاعفت 4 مرات عما كانت عليه قبل عام.
هذه النقود لم تعد قيمتها كبيرة، غالبا ما أدفع ببطاقة الائتمان، وإلا سأحتاج إلى حقائب مليئة بالمال.
لكن إيران ليست تحت ضغط الشارع فحسب، بل هناك ضغط آخر، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
رئيس البرلمان الإيراني: أي هجوم على طهران يعني إشعال المنطقة بأكملها.
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف: إن طهران لا تأخذ تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ضدها على محمل الجد، لكنه اعتبر أن إسرائيل لا يمكنها التحرك دون إذن من الولايات المتحدة. وأضاف قليباف في كلمة له بعد جلسة برلمانية مغلقة أن أي هجوم على إيران يعني إشعال برميل بارود سيفجر المنطقة بأكملها.
وقال عباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني: إن قضايا إيران الداخلية لا علاقة لها بأي دولة أجنبية، واصفا دعم ترامب للمحتجين بأنه تدخلي، ومعربا عن أمله في أن تحل القضايا إن وجدت نقاط عالقة في العلاقة بين الحكومة والمواطنين المحتجين. ومن جانبه هدد القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي باتخاذ رد عسكري استباقي ردا على ما وصفه بتصعيد الخطاب ضد طهران في إشارة لتهديدات ترامب. ووجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني رسالة للشعب الأمريكي من خلال حسابه على منصة إكس: ترامب بدأ المغامرة داعيا إياهم إلى الاعتناء بجنودكم. السؤال الغير تقليدي: هل هناك علاقة بين خطف مادورو غير ما تتناوله المواقع الإخبارية من احتمال خطف المرشد الأعلى الإيراني؟ من أحداث فنزويلا اتضحت أمور كثيرة. ما تعرضت له إيران من انتكاسة في دفاعاتها الجوية خلال الهجوم الإسرائيلي عليها في حرب 12 يوم، قد تكون موسكو قد مررت شفرات ومفاتيح منظومات S-300 إلى واشنطن وتل أبيب، فبات سهلا تدميرها، وفتح الطريق والأجواء أمام تدمير العديد من المنشآت النووية والعسكرية والأمنية واغتيال قيادتها العسكرية وعلمائها النوويين. ثانيا، ما تعرض له حزب الله وتدمير منظومات الدفاع الجوي الروسية بانسير الذي يملكها الحزب في الأيام الأولى من الحرب في 2024، فأصبح مكشوفا بالكامل أمام الطائرات الإسرائيلية نتيجة تواطؤ روسي مع واشنطن وتل أبيب. أعتقد رسالة خطف مادورو قرأتها إيران مفادها إن المعادلة تتجه نحو رسم خريطة متحركة بين القوى الثلاثة: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، لا تقوم على أساس المعايير بل على المصالح الحيوية والحسابات المتغيرة، وهو ما يقتضي كبح جماح أي لاعب من خارج هذا السياق أو يشكل مصدرا للتأثير على هذه التفاهمات. وإدراك احتمال أن تصنف هذه الأطراف أحد مصادر الخطر على مصالحها الاستراتيجية أو تفاهماتها الكبرى في لعبة تقاسم النفوذ والأدوار على الساحة العالمية. بعد اجتماع أمريكي إسرائيلي سوري في باريس للتوصل إلى اتفاق أمني، الاشتباكات على أشدها بين الجيش السوري وقوات قصد وحلب تتحول إلى معركة كبرى تدفع عشرات الآلاف للنزوح وسط تبادل اتهامات حادة تهدد اتفاق 10 مارس لدمج القوات.
هناك حرب في سوريا بين الحكومة السورية وبين قسد، حرب التصريحات وحرب بيانات رسمية. آخر المواقف هو ما صرح به محافظ حلب منذ قليل بأن قوى الأمن العام التابعة للحكومة السورية تستعد للانتشار في بعض أجزاء حيي الأشرفية والشيخ مقصود وكذلك بني زيد لتستلم مهام ضبط الأمن وتأمين هذه الأحياء أو هذه الأجزاء من الأحياء. لم يتم السيطرة على كامل الأحياء من أجل عودة من نزحوا منها. كذلك أشار محافظ حلب أن هناك من سماهم بالأهالي وسكان الحي يقومون بتسليم بعض من منتسبي قوات سوريا الديمقراطية في الحي، وأيضا تسليم الأحياء أو المساهمة في دخول قوى الأمن العام، وهذا يعني يتعلق بشكل مباشر بما شاع في الساعات الأخيرة عن تواصلات بين الحكومة السورية وبين عدد من سكان هذه الأحياء منذ شهور من أجل تحضيرهم إلى هذا اليوم في حرب البيانات. سهام بيان الحكومة السورية أمس أحرج بحسب مراقبين يعني سردية قوات سوريا الديمقراطية. قوات سوريا الديمقراطية في سرديتها سواء أمس أو ما قبل هذه الأحداث تقول بأن لا وجود لقوات سوريا الديمقراطية في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود، وأن من ينتشر هناك ويعمل على ضبط الأمن هي قوة الأمن العام ما تسمى بالأسايش، وهي قوة في خالصها قوة يعني كردية.
وأنقرة تتهم قصد بالتنسيق مع إسرائيل وتتحدث عن أجندة انفصالية.
نتحول الآن إلى اسطنبول معك عدنان جان، ونعود لتصريحات وزير الخارجية هاكان فيدان التي قال فيها بأن هناك تنسيق بين قوات قسد وإسرائيل، وتحدث فيها عن أجندة انفصالية لقسد في الداخل السوري، لكن لم يشر إلى إمكانية أن يكون هناك تدخل أو عملية عسكرية تركية في داخل سوريا. ما الذي قد يحدد الموقف التركي في الأيام المقبلة؟
إعلام إسرائيلي: اتفاق مع سوريا على محادثات في الطب والزراعة والطاقة.
قول إن الجولة الخامسة من المحادثات بين إسرائيل وسوريا في باريس برعاية أمريكية اختتمت اليوم بشكل إيجابي. المسؤول أضاف بأن الجانبين اتفقا على تسريع وتيرة المفاوضات وعقد اجتماعات أكثر تكرارا واتخاذ خطوات لبناء الثقة بين البلدين. الموقع أشار أيضا إلى أن إسرائيل وسوريا أعربتا عن رغبتهما بالتوصل إلى اتفاق أمني ضمن رؤية الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط. وقالت القناة 15 الإسرائيلية إن الطرفين اتفقا على بدء محادثات بمجالات الطب والطاقة والزراعة.
سواء في أحداث حلب أو في إعلان الاتفاق الأمني الأمريكي الإسرائيلي السوري، لم يظهر أحمد الشرع كعادته لإيضاح مجريات الأمور كما عود الشعب السوري.
يا ريتك فاهمني بجد زي ما بفهمك، وتقرا اللي جوايا مع عيني تبص لك، يا حلمي اللي متأجل وانا هموت واحلمك، يا عمري اللي ناقص عمر نفسي اكملك، يا كل الكلام اللي بشفايفي بهمسه، يا املي اللي بتمنى اطوله والمسه، يا هوى من زمان عايشه عشان بتنفسه، يا ريت ابقى اخرك في الحياه دي واولك، لو اختار ما بين نفسي وما بينك اعترف بان انت اغلى واولى كمان أولا، بحبك سنين في السر وما حدش عارف، وأنا أدفع سنين تانيين وأحبك في العالم، لو أختار ما بين نفسي وما بينك أعترف بإن أنت أغلى وأولى وكمان
سنين في السر وما حدش عارف، وانا ادفع سنين تانيين واحبك في
لك ألف رحلة وفيها خدت على السفر يا ليل قد عمري نفسي يطول وأسهره يا ذنب في حياتي اللي لو بكرة تغفر بقية حياتي هعيد وافضل اكرره عينيك ألف رحلة وفيها خدت على السفر يا ليل قد عمري نفسي يطول واسهره يا ذنب في حياتي اللي لو بكرة تغفر بقيت حياتي هعيد وافضل اكرر لو اختار ما بين نفسي وما بينك هعترف بإن انت أغلى وأولى وكمان أولا بحبك سنين في السر وما حدش عارف وانا ادفع سنين تانيين واحبك في العالم لو اختار ما بين نفسي وما بينك اعترف بان انت اغلى واولى وكمان اولا بحبك سنين في السر ومحدش عارف وانا ادفع
وكل ما أتمناه أن أكون معك فقط وأستشعرك في كل وقت وحين وتكون أنت معي قريب من قلبي وأن أكون بجانبك عندما يهمس قلبك وأن تكون بجانبي عندما أشتاق إليك تمنيت حبيبي دائما وأبدا تمنيت فقط تمنيت
منين ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين
تتهاوى جهات الوجود جميعا ولا تبقى إلا جهة تشد خطاي وتلقيني بين يداك هنا مسكني وسكني مجرد نظرة منك تسكت الفوضى داخلي كم مميزة تلك اللحظة حين تتلاقى العيون دون حديث حين أضيع فيك وأجدني فإن كان النظر يفعل هذا
كيف لو اختبأت بين يديك؟ كيف لو كنت أقرب مما يسمح به الهواء؟ يا سكوتي وسط الضجيج
أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وإياك وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك وأشتاق لعذابي معاك والأدموع فاكراك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضا وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني.
يا ساكنا بين الحروف نابضا في كل المعاني كأنك خلقت من نبضي فأنت المقصود دوما كأنك تعرفني منذ الأزل وترويني كحكاية عشق لا تقبل التأجيل. ليتك تعرف كم تمر بي تفاصيلك في صمت وكم أراك بين سطوري دون أن أكتب بين الروح والقلب أنت السر.
يا هاتي بص في عيني وشوف إن كتب فيها دي نظرة شوق وحنية دي نظرة شوق وحنية ودي دمع بداري ودا خيال بين الأكفان في ظل معايا الليل كله وبنشوف وحرماني وحرتي وياك تبقني بتشكيلك من نار حبك بتحكيلك عاللي في قلبك بتشكيلك من نار حبك بتحكيلك عاللي في قلبك.
ضجيج هواك يملأ قلبي الصامت يأخذني إلى عالم آخر حيث لا وقت ولا مسافة وحيث نبضك هو اللغة الوحيدة التي أفهمها أتنفسها. هناك تذوب المسافات بيننا وتغدو العيون جسورا من الشغف يمر عبرها الحنين بلا استئذان وتصبح ملامحك وطني وأنت وحدك خارطة طريق.
شايفك وده اللي وصلت ليه لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرري وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قد ايه.
ارسمني في ليلك نجمة ضيع يلمع في العين اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معك عمري.
لو تطلبي من عليا لو تطلبي عمري كمان هديك سنين الجاية وهكون راضي وفرحان انت اللي وجودك جنبي حسسني ان انا
يكفيني أن يلمسني بصوته فأذوب كما يذوب الثلج في حضن الشمس. هو المعجزة التي تمشي على الأرض النبض الذي يعيد للحياة معناها حين يضمني أشعر أنني خارج حدود البشر، كأنني خلقت من جديد على هيئة قلب يعشقه.
يمكن عشان بيلمنا أو عشان عايشين هنا، أقصد عشان مصري وكمان لفترة عايشة قلبنا. بس الأكيد علشان دي بلدي، لو مكان هختارها بلدي. هنزل وزع وهقول دي بلدي، ومنتخبنا حب وماشي في دمنا. بنحبه علشان بنحبها، عايشة بلدنا بأهلها، ولسه فيه وهنشجع أكبر نقرب حالها مش قدها. بنحبه علشان بنحبها، عايشة بلدنا بأهلها، ولسه فيه وهنشجع أكبر نقرب حالها مش قدها.
يعني دي بلدي، فأنا دايما ببقى حاسس إن أنا منتمي ليها.
انت دلوقتي بتشجع اي حاجه مصريه، سواء المنتخب او اي حاجه صناعه بلديه.
بالفطره دي يعني حاجه جوانا.
وبشجع بلدي من زمان، لو حتى جنان، وبقول يا بلادي انا ظهرك سندك وامان، واحنا معاكم لاخر الكون وهدفنا يبان. لفطره عايشه في قلبنا، بنحبه علشان بنحبها، عايشة بلدنا بأهلها، ولسه فيه وهنشجع أكتر.
دي القارة بحالها مش قدها،
بنحبه علشان بنحبها، عايشة بلدنا بأهلها، ولسه فيه وهنشجع أكتر. دي القارة بحالها مش قدها.
مبروك لمنتخب مصر وشعب مصر تأهل مصر لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه الثمين والصعب جدا على منتخب بنين 3 أهداف مقابل هدف في دور 16 من كأس الأمم الأفريقية.
ومرحب بحضراتكم، يعني ماتش صعب جدا. يمكن حضراتكم كنتوا موجودين معايا من أول مؤتمر صحفي، قلت البطولة صعبة، مفيش ماتش سهل، مفيش منتخب سهل، منتخب بنين منتخب قوي وكل المنتخبات. وقلت انا عامل حسابي وباخد بالاسباب وبدرس كل منتخب وكل فريق هلعبه، بخلي اللعيبه بتاعتي ان هي ندرس مع بعض ونشوف الصغارات بتاعتهم ونقاط القوه ونقاط الضعف بالنسبه للمنتخب والطريقه اللي احنا بنشتغل بيها والتشكيل واثناء المباراه التغيير. لكن كل ده بفضل الله ما بيحصلش غير بتوفيق ربنا اولا واخيرا. نحترم الخصم والمنافسين، ولكن طبقا احنا مصر، منتخب مصر عنده بلد كبيره في كل المجالات. الشعب المصري بيحب الكوره، الشعب المصري كان نفسه يفرح، فهو ده اللي انا بتكلم، ده اللي انا بشتغل عليه والحمد لله.
روح واضحه في قلب الملعب، روح جماعيه عاليه جدا، روح قتاليه سنين ما شفناهاش وما حسناهاش. قائمه تضم 28 لاعب على اعلى مستوى، جهاز فني بقياده العميد كابتن حسام حسن اللي حرس، وده طبيعته ومسته، بيدي فرص وثقه لكل اللاعبين، وده انعكس في الاداء جوه الملعب. الكل واخد حقه، الكل بيحاول يظهر احلى ما فيه. انجاز مهم وخاصه في النسخه الحاليه من البطوله، فيها منافسه شرسه بين المنتخبات المشاركه. يخوض منتخب مصر مباراته القادمه في ربع نهائي بطوله كاس الامم الافريقيه بكره يوم السبت 10 يناير الساعه 9. يا رب تكمل فرحتنا، يا رب النصر لمصر، وان شاء الله كاس الامم الافريقيه لمصر.
انا السؤال والجواب، انا مفتاح السر وحل اللغز، انا بشر عامر عبد الظاهر.
اسكندريه تاني واهمل عشياني والرمل صفراني عشط القمر اسكندريه. العشقياني والرمل الزعفاني على الشط الكهرباني والسحر اللي احتويته والبحر اللي احتواني والبحر ابو الف موت والموجة بألف حالة وانا المغرم صبابة في اسكندرية يا وفكرة كوني انسى في حكم الاستحالة في حكم الاستحالة.
المسرح القومي بالعتبة يكرم الأستاذ القدير الفخراني بمرور 100 ليلة عرض للملك لير، عودة ملكية للمسرح القومي. الملك لير برؤية معاصرة.
هو الحقيقة يعني قريت كتير قبل ما أعمل الملك لير، فلقيت إن ده أنسب نص شكسبيري لمصر أو للعرب، أو الارتباط ده موجود لدرجة إن في واحد أظنه كان الطيب الصالح اللي هو الكاتب السوداني ده جيت اتفرج على المسرحية من غير ما أعرف كذا مرة، بس ده مش في العرض، ده زمان يعني
2001
أو كتب عمود عرفت بعد كده. قال أنا قعدت أفكر ليه يعني شفت المسرحية دي في إنجلترا وفي أمريكا وفي اليابان، ده اللي لفت نظري، ليه حسيت إن هو ده الملك لير فعلا. فلقيت تفسير لده، مش عشان إن هو يعني ده مثل أحسن من ريتشارد بيرتون ولا من مين ولا من مين، لكن لأن طبيعة إنجلترا زمان كان فيها الحميمية بتاعت
العرب،
اللي هو الأب وسلطته والبنات وعلاقتهم بالأب، ده ما عادش موجود في العالم الغربي
مزبوط.
لكن ما زال لسه موجود في مصر والدول العربية.
أول مسرحية تحقق 3 ملايين جنيه في تاريخ مسرح الدولة مع فيلسوف التمثيل يحيى الفخراني، دمج بين الطبيب والفنان، أيقونة فنية كبيرة. هو حالة نادرة جدا، حالة متفردة ملهاش شبيه. مدرسة الإحساس الداخلي حتى ملامحه متميزة، من أوائل اللي كسروا فكرة الوسامة والرشاقة والجمال الجسدي. عنده كاريزما عالية جدا وطلة يظهر في أي عمل يشدك ويجذبك ناحيته من كتر صدقه. اسمه في قمة الممثلين المصريين القادرين على تأدية أدوار مختلفة. مين كان يقدر يمثل شخصية ونوس
بعد كل التعب اللي تعبته؟ وعشان مين؟ مخلوق من طين. ليه مدلعه قوي كده؟ اشمعنى أنا؟ أنا غلطت غلطة واحدة، هو الخطاع اللي ما بيتعلمش. أنا المتعلم، أنا الذكي، أنا الزاهي، أنا المخلوق من النار، أنا أحسن منه، أنا اللي عرفتك قبله، أنا الأول، أنا متغاض.
قادر على انه يعيشك مع حالة الشخصية اللي بيقوم بتقديمها، لانه بيكون متصلا ومتواصلا ومندمجا مع الشخصية بعمق وفكر وثقافة. فنان عالي وغالي وله علامات ليها قيمتها في الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح. مش احنا بس اللي حبيناه، وقعت الشاشة في حبه من اول طلة.
ده حب ولا تقل ولا دلع ده ولا ايه؟ يا حبيبي أؤمر تحت أمرك قول أعمل لك إيه؟ وده حب ولا تقل ولا دلع ده ولا إيه؟ يا حبيبي أؤمر تحت أمرك قول أعمل لك إيه؟ على عيني زعلك ده أنا جاي أصالحك، أنا جاي أقول لك على قلبي وعلي فيه، على عيني زعلك ده أنا جاي أصالحك، أنا جاي أقول لك على قلبي وعلي فيه. وده حب ولا تقل ولا دلع ده ولا ايه يا حبيبي أؤمر تحت أمرك كل عامل لك ايه
على عيني زعلك انا جاي اصالحك انا جاي اقول لك على قلبي وعلي فيه
على عيني زعلك انا جاي اصالحك انا جاي اقول لك على قلبي وعلي فيه
من دفتر أحوال المطار. شركات سياحية تورط معتمرين في تهريب الآيفون.
بصوا تحقيقنا اللي احنا نشرناه في مصراوي وقعدنا نشتغل فيه على مدار 3 شهور وهو عنوانه آيفون بماء زمزم. الفكرة ان الحكومة في 1 يناير اللي فات خدت قرار بمنظومة حوكمة التليفون المحمول اللي حضرتك تبعتها على مدار السنة اللي فاتت دي كلها. في إطار المنظومة الدولة المصرية كانت عايزة تعظم من قيمة الضرائب والجمارك في هذا الأمر باعتبارها سلعة ترفيهية بما يصل ل 38% من قيمة السلع. لكن سمحت لكل مواطن مصري قادم من الخارج ان هو يجيب تليفون محمول معفي من الضريبة الجمركية بشرط تسجيله في الدائرة الجمركية قبل خروجه من المطار. وهنا بدأت الأزمة يا أستاذ خالد. ظهر مجموعة من في الأول بدأت الموضوع بشكل فردي وتحول الأمر إلى شكل ممنهج ومنظم. وصل الأمر إلى تأجير رحلات العمرة بالكامل. أستاذ خالد احنا أمام أرقام صادمة، 3 مليار جنيه ضاعوا على خزينة الدولة في إطار القرار اللي هي عاملاه. طب لما يا دولة احنا عاملين القرار عشان نعظم من القيمة، القيمة دي راحت في جيب عدد من كبار
التجار. ازاي بقى التجار. الاتفاق بيبقى على ايه؟
الاتفاق يا فندم هم بيجوا على سمسار الرحلة، رحلة جاية من الشرقية، بلدنا ناس غلابة بيسافروا مرة واحدة في حياتهم، ادخل المطار معاك كام راكب في الرحلة؟ معايا 150 راكب، هنديك 15 كرتونة آيفون 17، كل الكرتونة فيها 10، هتدي كل راكب وهو داخل المطار الكرتونة وتثبتها له مقابل 4000 جنيه للفرد.
الفرد يعني هو بيحتفظ بالتليفون نفسه وبيديله الكرتونة عشان فيها السيريال نمبر ولا بيديله التليفون بالكرتونة؟
بيديله التليفون بالكرتونة.
وزارة الاتصالات أعلنت سابقا أن في شركات قادرة على تصنيع الأجهزة محليا وبأسعار أقل من السوق خلال سنة أو سنتين، وده ما حصلش. والقرار أصلا في ظاهره مستحقا، لكنه في الواقع بيدخل في إطار الجباية أكتر من أنه يكون قرار في خدمة المواطنين.
اللي مالوش الزوم عامل فيها عالم، احنا في زمن العلوم ولا زمن العوالم؟ ازاي بقى حالنا كده يصعب
كانت جنايات الجيزة تصدر حكما بالحبس المشدد سنة للاعب رمضان صبحي.
الراجل ده اتقال انه عمل كده علشان عايز عياله يقبلوا في مدرسة انترناشنال. المدارس الانترناشنال او المدارس الخاصة الكبيرة لا تقبل اب ما معهوش مؤهل عالي. انا مش ببرر تاني اهو، انا مش بقول كان لازم يعمل كده او ان كده صح، انا واقف عند العوار ده. انا راجل ما عنديش مؤهل خلاص. يعني انت متخيل مثلا ان لو محمد صلاح كان هنا كان يبقى عنده نفس المشكلة دي؟ انه ما عرفش دخل عياله المدرسة. انت فاهم يعني ايه؟ هو ليه هذا العنصرية؟
هي طبقية مش عنصرية، لان العنصرية هي التمييز على اساس اللون والعرق. بيان الوزارة عمليا ليس له قيمة، لانه في منتهى البساطة المدارس هتقبل كل المتقدمين، وبعدين في امتحان المقابلة الشخصية الرفض هيكون بطريقة مردية لبيان الوزارة. ازاي؟ في شخص الطفل مستواه العلمي الادراكي غير كافي، بعيد عن مؤهل الاب ومؤهل الام والمستوى الاجتماعي. طول ما في طريقة للتلاعب وفي واسطة، في أسئلة هنا كتير. هل رمضان صبحي ما عندوش واسطة؟ تاني سؤال، ليه اللي بيدخل بدل رمضان صبحي ما بينجحش؟ احتمال مثلا عشان يفضل مقيد في الكلية لحد سن 28 سنة ويأجل جيشه، لأنه لو نجح وهو عنده 24 سنة هيبقى مطلوب إجباري للتجنيد، بغض النظر بقى عن مؤهل الأب والأم في المدارس الدولية. هو إحنا مش شايفين إن المهن العليا متوارثة؟ شرطة، تدريس في الجامعات، قضاء مثلا ومقفولة على أهلها. المشكلة الحقيقية إن إحنا ما عندناش إيمان بإن أغلى رأس مال في الدولة هو الإنسان. السؤال اللي داير على السوشيال ميديا، ليه السنين ما بتقدرش تحمي عيش الزوجية من الانهيار؟ العلاقات الطويلة عمرها ما بتنهار فجأة، ولا القرار بيجي فجأة، هو بيكون مؤجل، بيجي بعد سنين طويلة من وجع وقهر وصمت وعيشة معتمدة على تجاهل، قلة المواجهة، قلة الصراحة، قلة الحوار، قلة الإنصات لإنذارات كتيرة جدا بتقول إن البيت ده زي بيت العنكبوت. الطرفين موجودين جوه عيش هش، موجودين جسديا لكن منفصلين روحيا. شريك العمر بيبقى فقط شريك في إدارة بيت والحفاظ على الصورة المثالية قدام المجتمع والعيلة والأولاد، لأن لو الصورة انشرخت الدنيا كلها هتقول عليهم فشلة. بعد ما أولادكم كبروا وبقوا طولكم ايه كبرتم وتجننتم؟ ايه الانانية دي؟ اقعدوا واخذوا الشيطان، ما تخلوش الناس تضحك عليكم. ومن رأيي الذي يحتمل الصواب او الخطأ مع استحالة العشرة وجب الطلاق، وكمان مع استنفاذ رصيد الصبر، لان الراجل سهل عليه جدا ان هو يتجوز في السر ويقعد سنين من غير ما يدي حتى الحق لعشرة عمره انها يكون لها الحرية في الاختيار تكمل ومعاها زوجة تانية ولا تنفصل وتشوف حياتها، او يتحول الراجل لراجل خاين وخايل لمراته ومخلي مراته برستيج اجتماعي فقط، مراته الاولى وام عياله، وهي بتتناسى وتتجاهل وتمشي الحال. الناس حواديت فرفقا بالقلوب. خلص وقت حلقتنا معاكم النهارده، لكن طول ما حضراتكم على هوا راديو تسعينات اف ام لسه جاي ايام ولسه فيها كلام من جوه القلب هيتقال. كل يوم جمعه من كل اسبوع الساعه 11 وربع، ومن هنا لحد الجمعه الجايه احنا في انتظار مشاركاتكم وارائكم تنور وتزهزه صفحه راديو تسعينات اف ام، وفي انتظار رسائلكم النصيه الواتسابيه على رقم 01427894. كنت معاكم انا نجله والبش مهندس الشاب مينا مهندس صوت الحلقات، سعدنا جدا بصحبتكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. دمتم ودامت اوقاتكم بخير وصحه وعافيه وراحه بال، واشوفكم على خير.
عنده ذكرى عنده فكرة عنده